أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين، وأما القول في المجيز فاستقصاؤه يتم ببيان أمورين. بعد أن انتهى الكلام عن الإجازة انتقل إلى الكلام عن المجيز، والبحث عن المجيز يقع في جهات. الجهة الأولى أنه هل يشترط أن يكون المجيز جائز التصرف حائزا على الشرائط العامة المعتبرة في التصرفات المعاوضية وغير المعاوضية أم لا؟ فهل يجب أن يكون المجيز عاقلا أو لا يجب؟ وهل يجب أن يكون بالغا أو لا يجب؟ وهل يجب أن يكون مختارا أو لا يجب؟ وهل يجب أن يكون صحيحا بناء على عدم نفوذ تصرفات المريض في المرض المتصل بموته فيما زاد على الثلث أو لا؟ والصحيح أنه يجب أن يكون كذلك، يجب أن يكون المجيز ممن تصرفاته معتبرة شرعا وعرفا، وذلك لأن ما دل على عدم نفوذ تصرفات الصبي والمجنون والمريض في مرض موته يدل على عدم نفوذ إجازته، وذلك لأن الإجازة حتى على القول بكونها كاشفة إلا أنها نحو من أنحاء التصرفات أو أنها مستلزمة لوقوع التصرف. نعم، خصوصا على مبنى من يقول بأن الإجازة علامة محضة بحيث لا يكون لها مدخلية أبدا في النقل والانتقال، ربما يتوهم عدم اعتبار الشرائط المعتبرة في المجيز، وذلك لأن الإجازة على الفرض تكشف عن الرضا التقديري المتحقق في زمان العقد، وعليه فيكون الأثر مترتبا على العقد لا على هذه الإجازة، فلا تعد الإجازة حينئذ تصرفا في المال حتى يشملها ما دل على حجر المجيز عن تصرف المال أو على عدم نفوذ تصرفات الصبي أو ما إلى ذلك. لكن هذا المبنى باطل، وعليه فيكون للإجازة مدخلية ما في النقل والانتقال سواء كانت كاشفة أو ناقلة، فيشملها الأدلة والعمومات الدالة على إناطة التصرف والنفوذ للشرائط العامة والخاصة. فما دل مثلا على أن التجارة لابد أن تكون عن رضان ينفي تأثير الإجازة الصادرة عن إكراه، وما دل على أن معاملة الصبي باطلة ينفي تأثير إجازة الصبي، وهكذا. هذه مسألة. مسألة ثانية أنه هل يشترط في العقد أن يوجد له مجيز عند وقوعه أو لا؟ هذه المسألة يمكن أن تحرر بحيث يكون البحث بحثا عن حال العقد، ويمكن أن تحرر بحيث يكون البحث بحثا عن حال المجيز. أما تحريرها بحيث يكون البحث فيها بحثا عن حال العقد، فبأن يقال أنه هل يشترط في العقد الذي تتعلق به الإجازة أن يتصف بالصحة التأهلية والقابلية للإجازة من أول أزمنة حدوثه، أو يكفي أن يكون قابلا لتعلق الإجازة في ظرف الإجازة؟ فلو وقع العقد بحيث لم يمكن أن يجاز عند وقوعه، ولكنه بعد حينين أصبح قابلا للإجازة، فهل مثل هذا العقد صحيح أو لا؟ هنا نتكلم عن حال العقد، وأن العقد الذي يصح أن يؤثر عند تعلق الإجازة به هل هو العقد الذي يتصف بالقابلية من أول الأمر، أو العقد الذي يتصف بالقابلية عند تعلق الإجازة به. وأما تحرير المسألة بحيث يكون بحثا عن المجيز، فبالنحو الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه، وهو أنه لو صدر العقد من دون أن يتصور وجود من يجيزه، كما لو بيع مال اليتيم بما ليس فيه مصلحة لليتيم، ففي هذه الصورة لا يمكن لمثل هذا العقد أن يجاز، باعتبار أن اليتيم يتيم وتصرفاته غير نافذة، والولي لا ولاية له على مثل هذا العقد أن يجيزه، لأن الفرض أن العقد على خلاف مصلحة الصبي، فلا يمكن أن يتصور وجود من يجيز فعلا هذا العقد. لكن ربما يتبدل الحال بحيث يصبح العقد على طبق مصلحة الصبي، كما لو انهار سعر السلعة بعد أن بيعت بأدنى من سعر السوق، وأصبح السعر الذي بيعت به أعلى من السعر الفعلي، فيكون إجازة العقد وفق مصلحة الصبي اليتيم. ففي هذه الصورة هل يكون هذا العقد صحيحا أو لا؟ الإشكال ينشأ من أنه قد يقال بأنه العقد لا يمكن أن يؤثر إلا إذا اتصف بالقابلية من أول الأمر، يمكن أن يقال بذلك، وهذا ما ذهب إليه العلامة أو مال إليه العلامة، وقد استدل له بدليلين. الدليل الأول الملازمة، بين عدم القابلية قابلية العقد للإجازة من أول أزمنة في أول أزمنة الحدوث، وبين عدم القابلية المستمرة، بمعنى أنه إذا لم يكن قابلا للتصحيح الآن بالإجازة فهو لا يقبل التصحيح بالإجازة فيما بعد مستقبلا. والشيخ قدس الله نفسه يمنع هذه الملازمة، بل هي مصادرة، بل هي عين الدعوة، إذ ما الدليل على أنه إذا لم يكن الآن قابلا للإجازة لا يكون قابلا للإجازة فيما بعد؟ هذا ليس بصحيح. هذا وقد يجاب عنه بجواب آخر، لكن الشيخ يعتمد هذا الجواب. استدل ثانيا لمقالة العلامة أو ما مال إليه العلامة وما ذهب إليه، بأن في القول بأن مثل هذا العقد يجاز مع تحقق الشرط أو ارتفاع المانع تضررا للطرف الآخر، وذلك لأنه لا يتمكن أن يتصرف لا في الثمن ولا في المثمن. أما في الثمن إذا كان مشتريا فلإمكان الإجازة فيكون الثمن منتقلا عنه، وقد عرفت أن التصرف من جهته في الثمن نقض للعقد ويجب عليه الوفاء بالعقد. وأما في المثمن إذا كان مشتريا فلإمكان عدم الإجازة، فيكون مثل هذا العقد موجبا لوقوع هذا الطرف في التضرر وعليه، فإذا كان الحكم بإمكانية التصحيح بالإجازة مستلزما لوقوع الطرف في الضرر فيجب أن نقول بعدم الإمكانية حفظا دفعا لضرر المتضرر. والشيخ رحمه الله تعالى يناقش هذا الوجه بأن مثل هذا التضرر يمكن أن يستدرك أن يتدارك بجعل الخيار له، وهذا لا يلزم منه أن نرفع اليد عن أصل الإمكانية، وعليه فيجب أن يقال بثبوت الإمكانية لكن مع إثبات الخيار للطرف المتضرر. هذا عن المسألة حكما. وأما موضوعا، والمقصود بذلك أن مثل هذه المسألة هل يمكن أن يتحقق موضوعها في الخارج أو لا؟ أورد البيضاوي على العلامة بأن هذا على مبانيكم أيها الإمامية غير متصور، وذلك لأن العلامة مثل للعقد الذي لا يوجد له مجيز ببيع مال اليتيم، فقال البيضاوي أنكم تعتقدون أن الحجة أن الإمام عليه السلام في غيبته له الولاية على أموال الناس بما فيهم هذا اليتيم، فعليه يكون مثل هذا البيع المتعلق بمال اليتيم يوجد من يجيزه وهو الولي على مال اليتيم وهو الإمام المعصوم عليه السلام. لكن دفع هذا الاعتراض من البيضاوي من قبل بعض الإمامية بأن المقصود بعدم وجود المجيز مع وجود الإمام عدم التمكن من الوصول إليه، ولكن هذا الجواب أورد عليه بأنه يمكن أن يفرض هذا حتى في الفقيه المجتهد، إذ من الممكن أن يفرض مجتهد لا يتمكن من الإجازة لعدم اطلاعه على العقد، أو لا يمكن أخذ الإجازة منه لعدم التمكن من الوصول إليه، ففرض وجود المعصوم مع عدم التمكن لا يفيد كفرض وجود الفقيه مع عدم التمكن من الوصول إليه أو مع عدم التمكن من إجازته لعدم التفاته. لذلك قال الشيخ الأولى أن يجاب بالتالي، وهو أن المجيز الذي أورد البيضاوي على العلامة التمثيل له ببيع مال اليتيم، إما أن يراد به وجود ذات من شأنه الإجازة، وإما أن يراد وجود من يتمكن من الإجازة فعلا. أما إذا أريد وجود ذات من شأنه الإجازة فإيراد البيضاوي صحيح، وذلك لأن الإمام موجود عليه السلام ومن شأنه أن يجيز. لكن هنا إشكال، وهو أن المفروض أن بيع مال اليتيم كان على خلاف مصلحة اليتيم، ومع كونه على خلاف مصلحة اليتيم فالإمام لا يجيز، فلا يكون من شأنه الإجازة حتى يقال بأن وجود الإمام نقض على ما ادعيته. وأما إذا أريد من وجود المجيز وجود من يجيز فعلا، لا وجود من ذات من ولا وجود ذات من شأن ذات من شأنه الإجازة، فالصحيح أنه إذا أريد وجود مجيز ممكن من الإجازة متمكن من الإجازة فعلا فهذا فرض غير متحقق بالنسبة إلى الإمامية، لأن الإمام عليه السلام متمكن من أن يجيز فعلا. اللهم إلا أن يقال بأن مال اليتيم إذا بيع على خلاف مصلحته فالإمام لا يجيزه لأنه لا يتمكن، لكنه لا يجيزه فعلا. إذن المدار إن كان على إمكانية الإجازة ولو بنحو القوة البعيدة فالمعصوم موجود، وأما إن كان المدار على إمكانية الإجازة بالقوة القريبة فبيع مال اليتيم على خلاف مصلحته لا يمكن إجازته بحسب الظاهر من الأدلة. وكون الإمام عليه السلام له الولاية لا يعني أنه يتصرف في مال اليتيم على خلاف مصلحة اليتيم، لا من جهة عدم قدرته بل من جهة عدم إرادته لذلك. قال: وأما القول في المجيز فاستقصاؤه يتم ببيان أمور. الأول: يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ والعقل والرشد، ولو أجاز المريض بني نفوذها على نفوذ منجزات المريض، على ما هو معروف بينهم من الخلاف في تصرفات المريض ومعاملاته أنها تنفذ أو لا تنفذ، أو يفصل بين المعاملة الواقع على الثلث وأدنى وبين المعاملة الواقع على غير الثلث، أو يفصل بين المعاملة المحاباتية والمعاملة غير المحاباتية، هناك تفصيلات كثيرة في المقام. ولا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف والنقل. الثاني: هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة ولا ينفعه إجازته إذا بلغ، أو إجازة وليه إذا حدثت المصلحة بعد البيع، أم لا يشترط؟ قولان أولهما للعلامة في ظاهر القواعد أنه يشترط واستدل له بأن صحة العقد والحال هذه ممتنعة، أي أن إجازة العقد في أول أزمنة صدور العقد ممتنعة، فإذا امتنع في زمانين امتنع دائما، وبلزوم الضرر على المشتري لامتناع تصرفه في العين لإمكان عدم الإجازة ولعدم تحقق المقتضي وهو مقتضي الانتقال وهو العقد، ولا في الثمن لإمكان تحقق الإجازة فيكون قد خرج عن ملكه فيلزم أن يحرم من الاثنين، ويضعف الأول مضافا إلى ما قيل من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيدا امتنع الوصول إليه عادة. هذا الإشكال أول، الاستدلال الأول ممن استدل للعلامة بأن العقد إذا امتنع إجازته أولا امتنع دائما منقوض بما إذا امتنع الوصول إلى المجيز مع إمكانية الإجازة، فيلزم بناء على ما تقول من الملازمة أن لا يكون العقد قابلا للإجازة حتى مع إمكان الوصول فيما بعد. مضافا إلى ذلك ويضعف الأول كذا منع ما ذكره أو ما ذكر من أن امتناع صحة العقد في زمانين يقتضي امتناعه دائما لا ملازم، سواء قلنا بالناقل أم بالكشف. ومنع الملازمة وجهه واضح، إذ لا دليل على هذه الملازمة، ويكفي عدم الدليل للتمسك بالعمومات لما عرفت من أن تأثير الإجازة أثبتناه بعمومات إلا أن تكون تجارة عن تراض وغير ذلك، لأننا لم نرفع اليد عن عمومات التجارة عن تراض إلا في العقد الذي لم يتعلق به الإجازة أصلا. أما إذا تعلق العقد الإجازة بالعقد في زمانين ولو كان في زمان آخر أو في الزمان الأول غير قابل، إذن هو باق تحت العموم ولو عند الشك. وأما الضرر فيتدارك بما يتدارك به صورة النقد المذكورة بما تقدم من الخيار. هذا كله مضافا إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا الشاملة لصورة وجود ولي النكاح وإهماله الإجازة إلى بلوغهم، وصورة عدم وجود الولي. الروايات الواردة في هذه المسألة تشمل كلتا الصورتين، فيكون لها عموم لما إذا كان العقد قابل للإجازة ولما إذا لم يكن العقد قابلا للإجازة. ليش يعني؟ طبعا يقول قال بناء، يعني هذا من تتمة الاستدلال، بناء يتم الاستدلال إن قلنا بأن الحاكم لا ولاية له على الصغار في باب النكاح. أما إذا قلنا بأن الحاكم له ولاية على الصغار في باب النكاح فلا يتم الاستدلال، وذلك لأن الروايات أقصاها شمولها لصورة عدم وجود الولي، لكن المفروض أن الحاكم ولي، فيكون المفقود هو الولي بمعنى الأب والجد، لكن بناء على أن الحاكم لا ولاية له فمع فقد الأب والجد يكون عقد النكاح غير قابل للإجازة من أحد، لا من الصغيرين لصغرهما ولا من غيرهما لعدم ولايته، يكون عقد النكاح حينئذ مثالا لما نحن فيه بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح وانحصار الولي في الأب والجد والوصي على خلاف فيه. وكيف كان على خلاف في أن للحاكم ولاية أو لا، وكيف كان وعندهم هذا الخلاف يذكر فيما إذا أوصى الأب والجد للوصي فتثبت له الولاية، لكن هل تثبت له الولاية في عرض الحاكم أو في طول الحاكم أو لهما معا؟ هنا خلاف بينهم. وكيف كان فالأقوى عدم الاشتراط، وفاقا للمحكي عن ابن المتوج البحراني والشهيد الثاني وغيرهم، بل لم يرجحه غير العلامة. لا يشترط أن يكون العقد قابلا للإجازة حين العقد، وإنما الشرط أن يكون قابلا للإجازة حين الإجازة. ثم أعلم أن العلامة في القواعد مثل لعدم وجود المجيز ببيع مال اليتيم، وحكي عن بعض العامة وهو البيضاوي على ما قيل الإيراد عليه بأنه لا يتم على مذهب الإمامية من وجود الإمام في كل عصر. وعن المصنف حكي عن المصنف أنه أجاب بأن الإمام غير متمكن أو غير متمكن من الوصول إليه، وهو السؤال أصح العبارة الثانية. وانتصر للمورد البيضاوي بأن نائب الإمام وهو المجتهد الجامع للشرائط موجود، فيكون الولي ثابت، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود، بل للفساق الولاية على الطفل في مصالحه مع عدم العدول، لكن الانتصار في غير محله، إذ كما يمكن، أي أنه لا معنى لأن يجاب عن يعني يورد على جواب العلامة بأن النائب الإمام عليه السلام وهو المجتهد الجامع أو العادل أو الفساق على الترتب موجود، وذلك لأن نائب الإمام قد يكون غافل ففرض وجوده كفرض عدمه، أو أنه موجود لكن لا يمكن الوصول إليه لأخذ الإجازة فيكون فرض وجوده كفرض عدمه وعليه، فلا يكون إيراد البيضاوي تاما لأن جواب العلامة موجود وهو أن الإمام لا يمكن الوصول إليه، وحكم النائب حكم المنوب عنه في بعض الموارد، فيكون جواب العلامة تام. قال لكن الانتصار في غير محله، إذ كما يمكن فرض عدم التمكن من الإمام يمكن عدم اطلاع نائبه من المجتهد والعدول أيضا، أي أن نكتة جواب العلامة عدم التمكن، وهذا كما يمكن أن يفرض في الإمام يمكن أن يفرض في نائبه. قال فإن أريد وجود ذات المجيز فالأولى منع تسليم دفع الاعتراض بعدم التمكن من الإمام، يعني إن أريد، يعني إن كان مراد البيضاوي أن ذات المجيز موجود وهو الإمام عليه السلام فجواب العلامة ناقص. لما؟ لأن عدم التمكن من الوصول إلى الإمام لا ينافي وجود الإمام عليه السلام، والإمام ولي، فيكون بيع مال اليتيم قابلا، يعني يكون هناك مجيز للعقد. هذا يرحمكم الله، هذا في الواقع مبني على تحرير المسألة. إن قلنا بأنه يشترط في الإجازة أن يوجد المجيز حال العقد، فتمثيل العلامة للعقد الذي لا يكون له مجيز ببيع مال اليتيم غير صحيح، وذلك لأن الإمام موجود والإمام مجيز. وأما إن أريد وجود من شأنه الإجازة فعلا فكلام البيضاوي غير تام. وإن أريد فالأولى منع تسليم دفع الاعتراض بعدم التمكن من الإمام، هذا الاعتراض للعلامة اعترض به على إشكال البيضاوي. المانع دفع تسليم دفع الاعتراض بأن الإمام لا يمكن الوصول إليه، هذا موقوف على أن يكون المقصود بالمجيز من يجيز فعلا، أما إذا كان المقصود بالمجيز من هو مجيز أمكن الوصول إليه أو لا فكلام العلامة غير تام. فالأولى منع تسليم دفع الاعتراض بعدم التمكن، هذا بعدم التمكن متعلق بدفع الاعتراض، الأولى منع تسليم هذا، أي أنه لا يكون هذا اعتراضا تاما. وإن أريد وجوده مع تمكنه من الإجازة فيمكن فرض عدمه في المجتهد والعدول إذا لم يطلعوا على العقد، أي أنه إذا اعتبرنا في المجيز أن يكون قادرا على الإجازة بالقدرة القريبة من الفعل، بالقوة القريبة من الفعل، فكما أن الإمام لا يمكن الوصول إليه كذلك نوابه قد لا يمكن الوصول إليهم أو قد لا يطلعون. فإذا في الواقع الجواب بوجود الإمام عليه السلام ووجود النواب تارة يصح تارة لا يصح، هذا يتوقف على ما يراد من المجيز. إن أريد ذات المجيز فالإمام وجوده يغنينا عن فرض نوابه، وإن فرض القدرة فكما أن الإمام لا يمكن الوصول إليه كذلك نوابه. فالأولى ما فعله فخر الدين والمحقق الثاني من تقييد بيع مال اليتيم بما إذا كان على خلاف المصلحة. هنا يتم التمثيل، وذلك لأن مال اليتيم إذا كان بيعه على خلاف المصلحة لم يكن هو في نفسه قابلا للإجازة. إن قلت هذا من جهة قصور ولاية نائب الإمام عن مثل هذا العقد، وأما الإمام فله الولاية المطلقة غير المقيدة بقيد. قلنا الذي يظهر من الأدلة أن الإمام لا يجيز مثل هذا العقد، فلا فرق بين الإمام وبين الفقيه وغيره من نوابه إلا أن غيره لا تنفذ إجازته لمثل هذا العقد، وأما الإمام فلو أجاز لنفذت لكنه لا يجيز، فهم يشتركون في عدم الإجازة ويختلفون في القدرة عليها. ومن الواضح أن فرض عدم الإجازة من الإمام يساوق أن مثل هذا العقد لا يجيزه الإمام. مثلا ولا يظلم ربك أحدا، هذا الله عز وجل يقول لا يظلم ربك أحدا، مثل هذا وإن كان مقرونا بالقدرة على الظلم لكنه يعني أنه الظلم يستحيل أن يصدر لا من جهة عدم القدرة بل من جهة عدم اختياره. ومن الواضح أن الاختيار إذا كان له مدخلية فوقوع الفعل بالاختيارين مستحيل. إذن الروايات كما دلت على أن الفقيه لا تنفذ إجازته لبيع مال اليتيم على خلاف مصلحته يدل بالالتزام على أن الإمام لا يريد مثل هذا البيع، فتحقق الإجازة حينئذ مستحيل. بلى بنحو القضية الشرطية لو أجاز الإمام لنفذت. فيرجع الكلام أيضا، لكن قوله لو أجاز الإمام لنفذت لا ينافي أن الإمام لا يجيز، إذن يصح ما قلناه من وجود عقد لا يكون قابلا للإجازة، لكن القابلية مع الإمام بلحاظ عدم إرادة الإمام. فيرجع الكلام أيضا إلى اشتراط إمكان فعلية الإجازة من المجيز لا وجود ذات من شأنه، في بعض النسخ لا وجود ذات من شأنه، وكلتا يعني القراءتين صحيحة. نعم قد تقرأ العبارة في بعض النسخ الأخرى لا وجود ذات من شأنه، وهذا الذي دعاهم ظاهرا إلى يعني الموجب لاختلاف النسخ. هي صحيح أنه ذات من شأنه، وفي سائر النسخ من شأنه. قال الإجازة فإنه فرض غير واقع في الأموال. الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد. هل يشترط في المجيز أن يكون في كل آن من آنات العقد قادرا على الإجازة أو يكفي أن يكون قادرا على الإجازة عند الإجازة؟ هذا البحث ناظر إلى مسألة من باع ثم ملك، وتوضيحه أن البائع والمالك تارة يكونان مختلفين، وهي الصورة الغالبة والواقعة غالبة، كما لو باع زيد دار عمرو والدار المملوكة لعمرو، فيكون البائع زيد والمالك وهو المجيز عمرو. وتارة نفرض أن البائع والمالك واحد، وهذه لها صورتان أو أكثر. الصورة الأولى أن تكون الفضولية ناشئة من تعلق حق بالعين التي باعها مالكها، بحيث تكون العين مملوكة لكن حق الغير قد تعلق بها، كما لو باع الإنسان عين ماله التي تعلق بها حق الرهن، أو باع المالك المولى رقبة العبد الذي تعلق به حق الجناية، أو غير ذلك من الحقوق التي قد تتعلق بالأعيان. فهنا البائع هو المالك، لكن الفضولية من جهة وجود حق في البيع غير الملكية. وربما يكون البائع غير المالك وتكون الفضولية من جهة المغايرة. ثم بعد وقوع العقد يشتري العاقد العين المبيعة من مالكها، فيصبح المالك هو البائع، لكن في زمانين مو في زمان واحد، لا كالصورة الأولى. فالكلام فعلا الآن أنه هل يكفي أن يكون المجيز جائز التصرف حال الإجازة، أو لا بد أن يكون جائز التصرف حال العقد؟ قال: انتفاء القدرة على التصرف تارة يكون من جهة عدم المقتضي، كما لو كان غير مالك كالعاقد الفضولي، وتارة يكون من جهة وجود المانع كحق الرهن الذي يمنع المالك من نفوذ تصرفه في العين، وتارة وعلى تقدير أن يكون غير المالك، فتارة يبيع للمالك تارة يبيع لنفسه. وقد تعرض المصنف لبعض هذه الصور في أول مسألة عقد الفضولي، وهي ما إذا باع الإنسان للمالك أو باع لنفسه، باع للمالك مع نهي المالك أو باع للمالك من دون نهي المالك. هناك تعرض لهذه الصور الثلاثة، وحكم هناك بأن كل الصور محكومة بالصحة مع فرض تعلق الإجازة وتحققها في الخارج. قال: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد، سواء كان عدم جواز التصرف لأجل عدم المقتضي كما لو كان فضوليا، أو للمانع كما لو كان مالكا لكن يوجد مانع وهو حق الرهن مثلا. وعدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكا ولا مأذونا حال العقد، وقد يكون لأجل كونه محجورا عليه لسفه أو جنون أو غيرهما. طبعا عدم كونه مالكا من الواضح أنه من باب عدم المقتضي، وأما كونه محجورا عليه لسفه أو جنون فربما يقال لأن هذا من قبيل وجود المانع، فلماذا قال أنه من باب عدم المقتضي؟ والوجه تعبيره قدس الله نفسه أن المقصود بعدم المقتضي عدم وجدان العاقد لشرائط الصحة التي ترجع إلى الملكية، أي أنه تارة يفرض انتفاء الملكية رأسا، تارة يفرض انتفاء الملكية التي يترتب عليها نفوذ التصرف كالملكية مع الحجر. في الواقع الملكية تامة، لكن الملكية هنا من جهة أن المضافة التي أضيفت هي إليه قاصر تكون قاصرة من هذه الجهة، لذلك عبر بأنها باب عدم مقتضي، والأمر سهل مع وضوح المطلب. والمانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثم فك الرهن. فالكلام يقع في مسائل: المسألة الأولى وهي مسألة واضحة نقرأها، أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر. توضيح هذه المسألة أنه قد تقدم في أول مبحث الفضولي أن الفضولية تارة تكون من جهة عدم كون العاقد مالك، تارة تكون من جهة كون العاقد محجورا عليه لسفه، تارة تكون من جهة كون العاقد ممنوع التصرف لحق من الحقوق. ففي كل هذه الموارد يقال لهذا العقد أنه فضولي وعليه، فقد يتحقق عقد الفضولي والحال أن العاقد هو المالك كما في الصورة الثالثة. المالك إذا عقد بيعا على عين هي متعلق لحق الراهن المرتهن، ففي هذه الصورة المالك هو العاقد وعليه. فهل يحكم بصحة هذا العقد لو ارتفع المانع أو لا؟ الصحيح أنه يحكم بصحة هذا العقد، بل قد يقال أنه لا يحتاج إلى إجازتين، يحكم بصحته بمجرد ارتفاع المانع كما لو فك الرهن بعد أن أجرى العقد، وذلك لأن نفوذ العقد لم يكن ممنوعا إلا من جهة وجود الحق، أما من سائر الجهات فلا يمنع من نفوذ العقد مانع، إذ هذا العقد بيع عقد عرفي وهو بيع عرفي وهو منتسب إلى المالك. غاية الأمر أن النفوذ كان ينافي الحق، فإذا ارتفع الحق ارتفع المانع من النفوذ بلا حاجة إلى إجازة جديدة، خصوصا أن تأثير الإجازة من جهة أنها تكشف عن الرضا سواء قلنا أنها ناقلة أو كاشفة. فإذا كان العقد منتسبا إلى المالك كان راضيا لا محالة بالنفوذ. غاية الأمر أن الشارع لم يكن يرضى بالنفوذ، ومع ارتفاع الحق ينكشف رضا الشارع بالعمومات، فإذا الصحيح أن مثل هذا العقد لا يحتاج إلى إجازة مستأنفة، والأقوى صحة الإجازة بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير، كما لو باع الراهن ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن، فإنه لا حاجة إلى الإجازة كما صرح به في التذكرة. المسألة الثانية تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.